بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل بلاد الإسلام أمنا وأمانا واطمئنانا، اللهم اجعلها سخاء رخاء، اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وارفع البأساء عن البائسين، وارفع المجاعة عن الجائعين، وفرج ربنا كرب المكروبين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 90 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوة الإيمان والإسلام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قول الله رب العالمين على مائدة سورة البقرة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تكلمنا فيما مضى من لقاءات على قضية الناسخ والمنسوخ، وبينا مفهوم النسخ وأنواع النسخ في القرآن والسنة، و فرغنا من هذه المسألة المهمة. وفي هذا اللقاء نواصل تفسير الآيات. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآيات: ما ننسخ من آية، النسخ هو النقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر مشروع، أو إلى إسقاطه. وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز، وهو مذكور عندهم في التوراة، فإنكارهم له كفر وهوى محض. فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ فقال: ما ننسخ من آية أو ننسها، أي ننسها العباد فنزيلها من قلوبهم، نأتي بخير منها، أي وأنفع لكم. يعني قضية النسخ فيها مراعاة لمصالح العباد. ايه معنى النسخ؟ قلنا يكون في بداية الدعوة حكم يراعي مصالح العباد وحال المكلفين، ثم بعد فترة ينسخ هذا الحكم يعني يلغى العمل به ويؤتى بحكم جديد من كتاب الله أو سنة رسول الله، لأن الناسخ والمنسوخ لابد يكون بنص شرعي. الحكم الجديد في مراعاة لمصالح الناس، وذكرنا المثال الواضح أوي، كنتم قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الحديث ده بيبين إن في حكم في بداية الدعوة كان منع زيارة القبور. ليه منع زيارة القبور؟ مراعاة لمصلحة العباد، لأن في بداية الإسلام معلوم إن الجماعة اللي دخل الإسلام بداية في ظل الجاهلية كانت الأصنام تعبد من دون الله فين؟ عند القبور. فدخلوا الإسلام لسه في بداية عهد الإسلام، لو أذن لهم يزوروا القبور ممكن يقعوا فين؟ في الشرك ويقعوا في الجاهلية. فراح النبي منع زيارة إيه؟ القبور. ليه؟ مراعاة لمصلحة العباد وحرصا على العقيدة الصحيحة. فلما تعلموا الإيمان وفهموا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعرفوا الإيمان والكفر والشرك وعرفوا دينهم صح، فالنبي قال لهم إيه؟ كنتنا في الماضي، ولا إيه؟ فعل ماضي، كنت يعني في الماضي في بداية الإسلام، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه. الآن يندب لكم الزيارة ولا حرج، لأنه لا يخفى عليكم بعد أن استقرت العقيدة وفهمتم مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيؤمن عليكم الوقوع فين؟ في الشرك. يبقى ممكن تزوروا إيه؟ القبور ولا حرج. وعلمهم أداب زيارة إيه؟ القبور، تقول العظة والاعتبار لما تدخل القبور، تبدأ تسلم على من مات من أموات المسلمين وتدعو لهم بخير، وهذا الوارد في السنة. النبي كان إذا دخل القبور يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإنا بكم إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية. وكما قلت وأقول، العافية بلغة العرب لا بلغة أهل المغرب، لأن العافية عند أهل المغرب يعني النار، عياذا بك اللهم من شبه. إنما في اللغة العربية العافية معناها إيه؟ السلامة، معناها الصحة والسلام. أيوة كده حاج لؤي، معناها الصحة والسلام. فالنبي كان يدعو لهم بالعافية صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يقول السلام عليكم أهل الديار. احفظوا يا جماعة الدعاء ده عشان لما تدخلوا القبور تعرفوا تقولوا إيه. لا يجوز قراءة الفاتحة ولا يجوز قراءة القرآن أبدا، ولم يرد هذا عن نبينا ولا عن صحابة نبينا ولا عن سلف الأمة الصالحين، فهذه من المحدثات المبتدعة فلا يجوز العمل بها، بل علينا أن ننكر على الناس إذا فعلوا. الوارد فقط الدعاء. يبقى تدخل القبر بتقول ما قاله نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، أسأل الله لنا ولكم العافية. إن شاء الله عنده أي سؤال هنخليه بعد المحاضرة، إن لو فتحنا الأسئلة أثناء الدرس مش هنكمل الدرس، بارك الله فيك. واضح؟ فده الوارد فقط في الدعاء للأموات. وكان في بعض الأدعية يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. أما أن تقرأ القرآن لا يجوز، ولم يرد مطلقا بدليل، هذا قررته كثيرا، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لو كان كما يزعم من يقرؤون القرآن على الأموات أن القرآن فيه رحمة للأموات، نسألكم سؤالا واحدا، هل علم النبي هذا أم جهله؟ النبي كان عارف أن قراءة القرآن رحمة على الأموات ولا ما كانش عارف؟ ما تقدرش تقول لي ما كانش عارف، لأنك لو قلت ما كانش عارف أنت ممكن تخرج عن الملة، يعني أنت أعلم من النبي. ما دام أنت عارف أن القرآن رحمة للأموات والنبي ما كانش عارف، تبقى مصيبتك مصيبة، ماشي كده؟ هتقول أكيد كان يعرف، صح كده؟ طيب فعل ولا لم يفعل؟ لم يفعل، يبقى كلامك باطل. لو كان قراءة القرآن رحمة على الأموات لكن أول الناس فعلا لها من؟ رسول الله، بدليل مات أزواج النبي، يعني في أزواج النبي ماتوا في حياة النبي كخديجة رضي الله عنه، ولا إيه؟ كم كان يحب النبي خديجة؟ واضح؟ يعني النبي قال عنها لقد آمنت بي إذ كفر الناس وأعطتني من مالها إذ حرمني الناس، ماشي كده، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد دون نساء العالمين، أو كما قال النبي، بل عند وفاة خديجة ظرفت عين رسول الله وبكى النبي عليه الصلاة والتسليم، ونزل جبريل يقول يا محمد السلام، يقرك السلام ويقول لك لا تبكي على خديجة، فخديجة عندنا في قصر من قصب لا تعب فيه ولا مر. تخيل برقية عزاء من فوق السبع طباق من أجل خديجة رضي الله عنها، وفيها مواساة للنبي وتعزية للنبي عليه الصلاة والتسليم، بل من شدة حب النبي لخديجة بعد موتها شدة الوفاء بقى، كانت امرأة تأتي النبي فيخلع رداءه لها ويجنسها عليه ويقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة، دي كانت صديقة الخديجة، فكان النبي يكرمها بعد موت خديجة، يضع رداءه لها وتجلس عليه ويلبي حاجاتها. شوف شدة حب النبي لخديجة، لدرجة إن عائشة لما كانت تغار من خديجة النبي راح قال النص عشان تمنع خالص ما تتكلمش عن إيه خديجة، تقول بعدها ما تكلمت عن خديجة ولا ذكرتها، يعني خديجة دي باب ما حدش ينفع يتركه عند النبي خالص رضي الله عنها وأرضاه. يا جماعة دي كانت خط الدفاع الداخلي عن النبي وعن الإسلام.
يا سلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع السلامة. كانت خط الدفاع الداخلي عن النبي وعن الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، واضح كده؟ إذن كان النبي يحبها حبا شديدا، وماتت خديجة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو كانت قراءة القرآن رحمة للأموات، بالله عليك أكان النبي محمد يبخل بقراءة القرآن على من يحب كخديجة رضي الله عنها؟ ولو فعل لورد هذا عنه، واضح؟ لم يرد. طيب اثنين، بنات النبي زينب رضي الله عنها ماتت في حياة النبي محمد، جزاكم الله خير بارك الله فيك. رقية رضي الله عنها ماتت في حياة النبي محمد، ودول بنات مين يا جماعة؟ بنات النبي ولا ايه؟ هل هناك أغلى من البنت عند الأب؟ فلو كانت قراءة القرآن رحمة على الأموات لفعل النبي هذا عند قبر ابنتيه رضي الله عنهما، ولكن لم يفعل. طيب بلاش، ننتقل شوية بقى لأصحاب النبي. شهداء بدر دول من السلة التي نصرت الإسلام وأيدت، بل قال النبي عن أهل بدر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كان النبي يحبهم حبا شديدا، واضح؟ طب لماذا لم يقرأ القرآن عند قبورهم؟ أدي واحد، بلاش كده. شهداء أحد 70 شهيد من الصحابة، وعلى رأسهم من؟ حمزة أسد الله وأسد رسول الله وأسد رسول الله عم رسول الله. يوم ما مات حمزة حزن النبي حزنا شديدا ونزل القرآن يواسيه ويصبره، واضح؟ طب لماذا لم يقرأ النبي القرآن عند قبر حمزة رضي الله عن حمزة؟ واضح؟ إذن ما يفعله الناس عند القبور من قراءة القرآن أو استئجار من يقرؤون، كل هذا من البدع والمنكرات. إنما الوارد فقط إخوة الإيمان والإسلام، الوارد فقط الدعاء والسلام. يبقى لما تدخل القبور احفظ الكلام ده كويس، واتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تتبع حتى تؤجر، ولا تخرج بالأوزار، ولا تخرج بإيه؟ بالأوزار. يبقى أنت لما تروح أولا من باب العظة والاعتبار عشان تعتبر، يعني أنت في يوم هتكون مثل هؤلاء، يعني الناس اللي أموات دول أكيد لكم أصحاب ولكم أهل ولكم في القبور، يا ما عاشوا في الدنيا ويا ما كانوا بيروحوا وييجوا، صح كده؟ ويعملوا وكان لهم منازل ولهم كذا، الآن اتنسى الاسم واندرس الرس خلاص انتهت بقى رفات. تذكر انت بكرة هتكون زيهم، هتكون تحت الارض زيهم، هنشيلك في صندوق زي بنشيل كده الاموات وحفرة ونحطك ونردم عليك بالتراب وخلاص ومع السلامة ونمشي ونسيبك، احفظ ده كويس. فلازم تتذكر، فزيارة القبر عظة واعتبار، وذلك المرأة عندما أتت أمنا عائشة وقالت يا أم المؤمنين أشكو قساوة القلب، قالت عليك بزيارة القبور فإنها ترقق القلوب. ففعل عنده هم أو غم وعنده ضيق في الصدر يروح فين؟ يزور القبور بنية العزة والاعتبار ويتفقد. شوف مثلا فلان ده اللي كان صديقه أو كان قريب له، والده أو والدته أو أخته أو أخوه، عمه أو خاله، شوف دول اللي كانوا عايشين في الدنيا ياما كنت عايش معاهم، ياما كانوا بيزوروك وتزورهم تتكلم معاهم وياما وتروح وتيجي معاهم، الآن فين هم؟ فين؟ تحت الأرض، تحت التراب، غدا هتكون مثلهم. لأن الموت حقيقة، اوعى تغفل عنه، وهتنزل تحت الأرض ويردم عليك بالتراب ونسيبك ونمشي. اليوم انت بتحمل، غدا انت محمول. واضح؟ شايلين النهاردة جنازة فلان بنشيعه، هندفنه، بكرة هنحمل على أعناق الرجال. واضح؟ يبقى أنت بتروح للعزة والاعتبار. اثنين، بتسلم على الأموال وتدعو لهم فقط، ثم تنصرف بأداب الزيارة. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإنا بكم إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم أنزل عليهم روحا من عندك، سلاما من عندك. ولك أن تدعو لهم بسائر الأدعية التي تحمل معنى الرحمة. اللهم أفتح لهم في قبورهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، إلى آخره. لا بأس ولا حرج، المهم في باب الدعاء. في باب إيه؟ هتقول لي ما القرآن فيه دعاء، برضو لسه شهوة البدعة موجودة فيك، شهوة البدعة موجودة مش عايز تسيبها. يا أخي اسكت الله يهديك، بنقول لك الدعاء، ما هي الفاتحة دعاء. طب ما قالهاك النبي، ها تقولها أنت ليه؟ النبي ما قالهاك ولا فعلها ولا حس ولا الصحابة، أنت بتقولها ليه؟ واضح؟ دي أمور تعبدية يا جماعة، لازم نلزم فيها غرض النبي وهدي النبي، ما ينفعش بقى الهوى يدخل في المسائل دي. واضح؟ فالنبي قال لك كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذا قلنا الحديث ده في ناسخ ومنسوخ. المنسوخ الحكم الأول اللي هو كان المنع من زيارة القبور، الناسخ الحكم الجديد اللي لغاه، لغى الأولان يعني أسقطه، وبقى في حكم جديد أيضا بنص ألا تزوروها، يبقى الزيارة جائزة ومباحة ومندوبة بضوابط إيه؟ الشرع، بدون مخالفات وبدون بدع أو منكرات. واضح؟ إذا من حكم النسخ إيه؟ مصلحة العباد، الحرص على الأمة، حرص على المسلم. فبيجي حكم جديد أفضل من الأول في الأجر وفي الثواب. ماشي؟ لأن القرآن كله كلام الله. ما تقولش أفضل، آية هي آية، دي آية ودي آية. لكن أفضل في إيه بالنسبة لي؟ في الأجر وفي الثواب، وفي مراعاة مصلحتي. إما إنه يغفر عني أو يرفع إيه؟ أجري أو يرفع إيه؟ لكن الآية هي الآية، ده كلام ربنا وده كلام إيه؟ ربنا، والحديث هو ده كلام النبي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. واضح؟ فمفيش آية تقول لي أفضل من دي، لا ده كلام ربنا وده كلام ربنا. لكن ممكن آية أرجى من آية، كما كان بعض الصحابة يسألوا بعضهم أي آية أرجى اللي أنت بترجوها قوي، فكان يقول له آية الكرسي، واحد يقول مثلا آية كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لكن القرآن كله كلام من؟ الله. واضح يا جماعة؟ يبقى إذن العلة من النسخ مراعاة مصلحة إيه؟ العباد. يقول نأتي بخير منها أي أنفع لكم أو مثلها أو مثلها، فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول، يا إما يكون المصلحة واحدة يا إما تكون أعلى مصلحة، لأن ما يكونش أقل، ما يكونش إيه؟ ما يجيش حكم يجيب لك حكم أقل من اللي أنت كنت فيه، لا، أقل منفعة يعني. لأن فضله تعالى يزداد. الله أكبر، ودي قاعدة مهمة جدا يا جماعة، فضل الله تعالى يزداد، وطريق الزيادة الشكر. كثيرا ما أقول هذا، أقول أن الله تعالى جعل في يدك أنت مفاتيح الخير، أنت اللي تفتح في إيديك أنت، ودي من رحمة الله بنا، يعني جعل في إيدي وفي إيديك المفاتيح. أنت عايز إيه؟ افتح. أنا عايز ربنا يغفر لي عن الشيخ ذنوبي كترت، افتح، معاك المفتاح في إيديك. أنا؟ أي والله في إيديك أنت، أنت اللي في إيديك تخلي ربك يغفر لك. إزاي؟ الله تعالى يقول فقلت استغفروا ربكم. إذا المفتاح فين؟ في إيدك أنت. استغفر، ابعد عن الذنب، اعزم ما ترجعلوش تاني، انوي توبة نصوح، ربنا يغفر لك ذنبك. مش بص تبقى قائم على الذنب استغفر الله وانت على الذنب، قد يغفر لك ازاي؟ انت ما استغفرتش، انت استغفرت باللسان فقط. ده الاستغفار معناه تقلع عن المعاصي وتبعد وتقرب من ربك، يبقى افتح عشان ربنا يغفر لك. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، هيغفر لك ذنوبك. ايه كمان؟ ويرسل السماء عليكم مدرارا، الغيث يزيد والخير يكثر. ومعنى الغيث ينزل يعني النبات يكثر والاقتصاد ينتعش والامه تعيش في خير وبركه، ويزيد الخير في الامه. الامه الان بتعاني الجفاف في الصومال والناس بتموت جوعا، ليه؟ عايزين نستغفر نتوب. المعاصي كترت والذنوب كترت والمجاهره بالعصيان كترت والبعد عن المنهج كترت، البعد عن القران كترت، البعد عن السنه كترت، فلازم ينزل العذاب، نسال الله السلامه. ماشي. فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ادي واحد اثنين ثلاثه، ويمددكم باموال. الفقير اللي عايز مال اهو، واستغفر توب، ربنا عز وجل يوسع لك ابواب الارزاق ويرزقك من حيث لا تحتسب، ويمددكم باموال. وايه كمان؟ وبنين، اللي عايز الذريه، استغفار وتوبه. مش بس كده، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. وبعدين يقول لك ما لكم لا ترجون لله وقارا. عظم ربك وقدر قدر ربك عز وجل، اوعى تعصاه، ابعد عن المخالفات قدر استطاعتك وتوب الى ربك عز وجل. يبقى المفتاح في ايديه وفي ايديك. ايه كمان؟ طيب يا عم الشيخ الارزاق ضيقه قوي العمليه، انا قلت لك استغفار. طيب في مفتاح اخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اوعى تقول اكل العيش يحب الخفيه زي ما عندنا في مصر يقول لك بالفهلاوه. لا، بالفهلاوه هتاكل من حرام. اذا كنت تقصد بالفهلاوه الغش والخداع والضحك على الناس، هتاكل حرام وهتدخل النار، لان النبي قال ايما لحم نبت من صح فالنار اولى به. فالنار اولى ايه؟ به. انما اكل الرزق والعيش القرآن فسره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا عايز الرزق تعمل إيه؟ تتقي الله. إذا كنت تاجر خليك تاجر صدوق، ما تغشش حد. عندك سلعة معينة بين الأجل فيه، ولا تخدع أحدا، لأنك هتخدعه النهارده خدت ماله بخديعة، هينفق فين؟ يا إما الواد يمرض يروح في داهية، يا إما بيتك يتفتت، يا إما حالتك تبقى بؤس، وهتنفقه فين؟ على الأطباء. دخل لو خدت القليل من الرزق لكن من حلال ربنا يبارك لك فيه ويزيد. قضية يا جماعة مفروغ منها والله، قضية بركة. ناس ممكن يكسب في الصفقة مليون ويضيعهم فين؟ في مشاكل سودة. واحد تاني يكسب 10 يورو لكن يعيش بيها سعيد. والله العظيم. يعني كنت في بلادنا مثلا فلان ملياردير، وفلان تاني جنبه جاره بياخد في الشهر 200 جنيه بالعافيه بس من عرق وتعب، وعنده 10 عيال. الثاني ملياردير وعنده عيل واحد او عيل وبنت. والله يا جماعه الراجل الفقير ده اللي بياخد 200 جنيه في الشهر طلع الطبيب والمهندس والعالم، والثاني ابنه شمام ومدمن وبنته ضايعه وملياردير. هذا هو الفارق. ده ماله بيجي من حرام وشبهات، حتى وإن زاد لا بركة فيه، إنما ده بيتعب وبياكل من حلال وعلى قده خالص. طلع الطبيب والمهندس والعالم وطلع البركة كلها بمال قليل جدا، لكن جاي منين؟ من حلال. فاوعى تفهم لقياس الزيادة المال كتير أبدا والله، ده رب مال قليل بس جاي بشقة وتعب ربنا يبارك فيه ويجعل حياتك كلها جنة. فاوعى تفكر لكثرة المال من أي طريق، لأن دي مصيبة خطيرة جدا جدا. يعني كما قال أحد السلف، جئنا بالحرام على الحلال ليكسره، دخل الحرام على الحلال فأهلكه. أنت عايز تزود مالك، طب زوده صح، بعمل بجهد بطاعة من حلال، إنما من حرام لا. الحرام سهل جدا ميسور الآن، سهل جدا إنك تغش وتخدع وتجيب أموال، لكن وما يعرفش ده غير اللي جاكم من الحرام يا جماعة والله، ما يعرفش فقد البركة إلا اللي عايشها. أو والله العظيم كان بعضهم كده، وأذكر أحدهم والله برضو كان من ضمن أصحاب الأموال وعنده شركات ومش عارف إيه، وتزوج ولم ينجب، راح تزوج غيرها لم ينجب، تزوج ثالثة لم ينجب، عمل ما يقرب من 10 عمليات ولم ينجب. فكان والله ما يجالسنا كده نفسي حد ياخد كل اللي عندي بس ولد، يجيني ولد. الفقير عنده 10 يقول لك عايز حد ياخدهم مني، دول مجننني، وكل سنة يجيب عين، ايه الحكاية؟ سبحان هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. واحد الله، فانا عايزك تسلك المسلك صح وتفتح صح عشان ربنا يكرمك، عشان ربنا ايه يكرمك. ادي الطريق موجود، ده وده وده موجود. قال تعالى وهديناه النجدين، طريق الخير اهو وطريق الشر اهو، واسلك ما شئت كما تدين تدان، اللي هتعمله هتجاز عليه. يبقى افتح انت بمفتاح التقوى. ايه كمان انا عايز؟ انا عندي الحمد لله خير بس عايز يزيد وربنا يبارك لي فيه. افتح افتح، ايوه معاك المفتاح، فين يا عم الشيخ؟ لئن شكرتم لازيدنكم. طيب يا عم الشيخ والله عايز ربنا يحفظني ويقيني. طيب ماشي، افتح بمفتاح التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كفيه. ماشي كده يا جماعه؟ اذا من رحمه ربنا بينا جعل المفاتيح في ايدينا، انت اللي تفتح. ولذلك في الحديث الذي جاء عند الامام مسلم، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، وبعدين في اخر الحديث يقول لك ايه؟ انما هي اعمالكم وكتبكم تقرا عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. انت كان بايديك، انت اللي مليت صحيفه اعمالك بنفسك. الملك بيعمل ايه؟ بيكتب ايه اللي انت بتعمله، ولا بيكتب حاجه من عنده؟ ابدا والله، اللي انت بتعمله بيكتبه. يبقى مين اللي بيملي الملك؟ مين اللي بيملي اعمالك؟ انت اللي بتقول له اكتب دي، هو ماسك القلم. عملت طاعه كتب، عملت معصيه كتب، اللي انت بتعمله بيكتبه. كما قيل في بعض الاثار، واحد بيصفر صفاره، عارفين الصفاره؟ زي ما واحد صاحبنا في الحج كان بيصفر للناس، نسي انه في السعي بيصفر يا عم الحاج سميح الله يبارك له، كان ما شاء الله يعني عنده كده نواجذ، هو قاعد معانا اهو يقول لك شو نسيت. فواحد صفر، اختلف فيه الملائكة يكتبوها ايه؟ الصفارة يكتبها حسنة ولا سيئة؟ فلما اختلفوا أرسل الله ملكا يحكم بينهم، ايه انتوا مختلفين ليه؟ قال واحد بيصفر، ماذا قال الملك؟ قال اكتبوها صفير وعلى الله التفسير، اكتبوا انه صفر. مين بقى اللي يفسر؟ الله. هل كان بيصفر زي الحاج سميع بينبع على صاحبه بس كده في الحرم ته منه فيقدر، ولا كان بيصفر معصية بيعاكس بنت الجيران؟ مين اللي يعلم هذا؟ الواحد الديان. خلاص بقى، يبقى اللي انت بتعمله بيتكتب عليه، كله بيتكتب، كله بيتكتب. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. خلاص انت اللي مليت وانت اللي ايه تقرأ كتابك بقى الان، كل كبيرة وصغيرة. بس خلي بالك بقى، لو تبت في الدنيا قبل ما تموت يا الله تتبدل السيئات حسنات، شوف رضا ربك عليك ورحمته بيك وستره عليك في الآخرة. حديث أبي ذر الغفاري، يقص علينا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قصة رجل مسلم عبد صالح موحد تاب، لكن كان له ذنوب زي حالاتنا كده، نسأل الله تعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. فعندما يأتي يوم القيامة يقول الله لملائكته اقرأوا لعبدي صغائر ذنوبه، يعني يقولوا الحاجات الصغيرة، حاجات الايه صغيرة. فبيقرروا بقى فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، نعم 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 نعم. فطبعا السواد كتير قوي، الذنوب الصغيرة لسه، الكبائر ما ذكرهاش لسه. فلما خلصت وهو أيقن بالهلاك خلاص، يعني خلاص ضايع، فقالوا غفرها الله لك وبدلت لك إلى حسنات. قال مهلا، إن لي من الكبائر ما رأيتها هنا. فضحك النبي حتى ظهرت نواجذه صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيقولوا الصغيرين بس، هو حمد ربنا هم ما ذكروش الكبائر في الاول، الحمد لله نسيوهم، هم ما نسيوش، ده عايزين يعرفوك فضل ربنا عليك، فقالوا لك الصغير بس. فلما خلاص ادركت الهلاك قالوا لك اسف، ربنا غفرها لك وبدلت لحسنات. فصاحبنا طمع، استنوا ده انا عندي بلاوي صدى كتير مش مكتوبه. فشوف التوبه يا جماعه والانابه، يعني عايز اقول لك ان مهما فعلت رب غفور رحيم، مهما فعلت رب غفور رحيم، ارجع له، اوعى تيأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بس التوب مش باللسان، باللسان وبالقلب وبالجوارح وبالأعمال، تتوب توبة نصوح، تبعد عن الرفقة السيئة، تعمل الصالح، تبعد عن الذنوب والمعاصي عشان ربنا يرضى عنك ويقبلك. ولما ربنا يقبلك هيمكن لك في الدنيا. أو الله عارف عايز تعيش كويس في بيتك مع زوجتك وأولادك وبيتك يكون مستقر، عليك بطاعة ربك. والله يا جماعة والله لا استقرار في بيت مسلم إلا بالطاعة. كان أحد السلف يقول كنت أعلم معصيتي لربي في سوء خلق زوجتي ودبتي. يعني إيه؟ لما أرجع البيت ألاقي البيت من نار، حريقة في البيت، بس شوف أنت عملت إيه، راجع كده أعمالك النهاردة إيه اللي عملته. لما يلاقي الدبة بتاعته معكساه راجع، عندك سيارة الآن طلعت بيها إيه جت في وسط راحت وقفالك، هذه النيلة نزلت واستحمت وزيدت وحالتك بؤس مش عايزه تمشي، شوف عملت ايه. الله شوف عملت ايه، انت عملت ايه النهارده، انت اكيد عملت بلوى سودا، فراحت الدبه، اصل الدبه دي مسبحه لله، السياره اللي انت بتركبها دي بتسبح الله، واضح. والكون المسبح يرفض العاصي. يا جماعه في الاثر في الحديث السماوات بتشتكي مننا يا جماعة والله، والأرض بتشتكي، والجبال بتشتكي مننا، والبحار بتشتكي مننا. ما من يوم ينشق فجره إلا وتقول السماوات يا ربنا أذن لنا أن ننزل كسفا على ابن آدم فقد أكل خيرك وعبد غيرك، عبد الهوى والموضة وعبد زوجة وعبد مال وساب الله الواحد. يسمع ان ده النهارده الظهر يا جماعه خلاص الله اكبر، العمل العمل عباده، الشغل ما اقدرش اسيب الشغل، الشغل شغل شغل ايه؟ لا بارك الله في رزق شغلك عن فريضه، شغل ايه؟ انت اصلا مخلوق من اجل ايه؟ من اجل ايه؟ العباده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ده الشغل ده سبب عشان تعبد ربك مش عشان تبعد عن ربك. فهمت يا ابني؟ الدراسة بعدتك عن الطاعات، الدراسة دراسة ايه دي يا ابني؟ دي دراسة خبيثة اللي تبعدك عن طاعة ربك وتبعدك عن منهج الله، دراسة ايه دي يا ابني؟ انتبه انتبه، الله يرضى عليك، لان الامر ما هو سهل. ده كان السلف لما يكون واقف في الغيط الفلاح ماسك الفأس بيعزق الارض بيفلح الارض، يسمع الله اكبر الفأس فوق، والله يا جماعة ما ينزله، يرميه خلف ظهره، يقول حتى لا أكبر العمل على الله رب العمل سبحانه جل وعلا. فاش أرض زراعية اقتصاد أمة، لا الله أكبر، انتهت، ارمي الفاش الآن، الله أكبر، صلي وارجع للعمل. إنما الآن نسأل الله السلام، واضح؟ فالسماوات بتشتكي مننا، يا ربنا أذلنا أن ننزل كسفا على ابن آدم فقد أكل خيرك وعبد غيرك. وتقول البحار يا ربنا أذلنا أن نغرق ابن آدم فقد أكل خيرك ومنع شكرك. وتقول الأرض يا ربنا أذلنا أن نبتلع ابن آدم فقد أكل خيرك ومنع شكرك. وتقول الجبال يا ربنا أذلنا أن نطبق على ابن آدم فقد أكل خيرك وعبد غيرك. فيقول ربنا تعالى لو خلقتموهم لرحمتموهم، اتركوني وعبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب، الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة بواحدة وأغفرها لمن استغفرها، وأنا أرحم بعبادي من الأم بولدها. بالله عليك هذا الإله يعصى؟ الإله اللي خلقك وأعدك وأمدك يعصى؟ شوف النعم اللي انت فيه، شوف الخير اللي انت فيه، يعصى؟ تعصاه وتخلفه من أجل إيه؟ دنيا، شهوة، هوى، مال، اتق الله، ده كله موجود في الآخرة. انت متخلقتش في الدنيا، الدنيا مرحلة اختبار هتعدي منها، انت مخلوق للجنة، انتبه يا عبد الله، هذا موطنك الأصلي فلا بد أن تصل إليه بطاعة ربك عز وجل. يبقى ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله رب العالمين. عايز تمكن في البيت يكون حياتك مستقرة، أطع ربك. عايز ولادك يتربوا صح، خليك مع ربك صح. أو الله اقرأ سورة الكهف، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. يعني قصة الغلامين اليتيمين اللي مع سيدنا موسى مع سيدنا الخضر لما راحوا القرية البخيلة، طلبوا يأكلوا ما فيش أكل شرب ما فيش شرب وأغلقوا الأبواب، جلس الخضر مع موسى عليه السلام وجد كده جدار هيقع، الخضر قال له قوم يا موسى نبني الجدار ده نقيمه. طبعا موسى تعجل وقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني الجماعة دول طلبنا منهم الطعام رفضوا، الماء رفضوا، طب حتى هنبني لهم كمان، طب ناخد أجر عشان ناكل ولا إيه؟ وكان الفراق بينه وبينه. وبعد كده فسر له ليه بنى الجدار ده، قال له الجدار ده لغلامين يتيمين في المدينة، الجدار ده تحت منه كنز مال تركوا أبوه والد هذين الشابين، ترك لهم مالا تحت الجدار ده، الجدار هيقع، لو وقع الجدار الآن طفلين صغيرين ما يقدروش يحافظوا على مالهم ولا يدافعوا عن حقهم. فالجماعة البخلة دول أهل القرية اللي منعوا الطعام والشراب، لو احنا ما بناش الجدار ده هيقع وياخدوا هم ايه؟ المال. لا، فربك أراد نحن نبني الجدار ده كويس، نخليه محكم بحيث يمر الزمن يكبر الولدين يبقوا شابين كبار، يقع بعد كده هم كبار ياخدوا مالهم يقدروا يحافظوا ايه عليه. السبب في الحفظ ده وكان أبوهما صالحا، صلاح الآباء يعود على ايه؟ الأبناء بالخير. يا جماعة والله طول ما انت مع ربك صح ولادك ربنا يحفظهم، واضح؟ انتبه كويس. ده العلماء قالوا في تفسير الآيات وكان أبوهما صالحا، قالوا الجد السابع، ما كانش الأب المباشر كمان، ده جدهم رقم كام؟ سبعة. شوف صلاح الجد عاد على الأحفاد. عشان كده بقول لك أصلح ما بينك وبين ربك يصلح الله ما بينك وبين خلقه ويحفظك من كل سوء وشر. يبقى الطريق واضحة، معالمها واضحة، المفتاح في إيديك أنت، فعليك أن تفتح، عليك إيه؟ أن تفتح. ففضل الله تعالى يزداد ولا يقل أبدا، يزداد والمفتاح في إيديك. يقول خصوصا على هذه الأمة، الله أكبر يا جماعة، الأمة دي ربنا حفظها أمة الإسلام، بس لما تتبع المنهج. خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل. الدين كله جماعة سهل، العبادات كلها سهلة ميسورة، حتى لما تجد مشقة أحيانا لظروف معينة من مرض أو سفر بيجي التيسير والتخفيف. في السفر نقول لك لك رخصة القصر والجمع، مريض ما أقدرش أصلي وأنا واقف، صلي وأنت قاعد لا حرج، ما قدرت أصلي وأنا قاعد، صلي وأنت نايم على جنبك، لا حرج، تيسير، سبحان الله. وكذلك في جميع الفرائض لما تجد شدة معينة الواجب يسقط عنك عند العجز. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. فالإسلام كله تيسير والاستدعاء كلها محاسن، فعليك أن تبصر هذا جيدا. وأخبر أن من قدح في النفس قدح في ملقه وقدرته تعالى، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ طبعا ترد على اليهود اللي أنكروا النسخ، الله على كل شيء قدير، والقدير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، واضح؟ فاوعى تعترض على أمره جل وعلا، واوعى تنكر أمره إلا خرجت عن دائرة الإسلام، واضح؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ هذه الربوبية يا جماعة، خالق مالك مدبر سبحانه جل وعلا. يقول: فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم، تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه، فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على أعداده من أنواع التقدير، كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده جل وعلا من الأحكام. فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه جل وعلا الدينية والقدرية، فما له الاعتراض للتعطارد. أنت مسخر بين أوامر ربك القدرية والشرعية. قدرية يعني إيه؟ لأنها بنسميها الكونية، مرض وصحة، غنى وفقر، ماشي كده، طول وقصر، نصر وهزيمة، ابتلاءات، فقد قريب، فقد حبيب، دي كلها لا اختيار لك فيها، دي أقدار ربك الكونية القدرية لا تتدخل أنت. وفي عندنا الأقدار الشرعية، المنهج، افعل الطاعات، ابعد عن المنكرات، أنت مسخر بين هذا وذاك. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اوعى تقول لي خلاص ما هو يا عم الشيخ ما حريه الاعتقاد اهو انا حر، نقول لك لا. الايه هنا في معرض الوعيد الشديد، في معرض ايه؟ لان البعض بيقرا ايات ما فهمهاش، يقول لك يا اخي مش عارف بيشددوا عليها ليه. ما الواحد حر يعمل اللي هو عايزه، ده القرآن بيقول: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا حر يا سيدي، عايز أكفر، ينفع الكلام ده؟ نقول لك دي الآية في مقام الوعيد الشديد والتحذير الرهيب، كمل الآية: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. ولله المثل الأعلى، إما يكون عندك ابن مثلا عايز يعمل حاجة غلط، ماشي كده، وتيجي أنت تقول له يا ابني الصح كذا وتعمل كذا وما تعملش كذا، وإن عملت كذا أنت حر، يبقى أنت بتقول له اعمل المعصية ولا بتحذره؟ بحذره، بقول له اوعى الصح اهو، فاهم يا ابني؟ لو عملت كذا انت حر. حر يعني ايه؟ يعني في عقاب، ممكن ما خرجكش، ممكن ما لعبكش، ممكن ما اديكش المصروف، ممكن في عقوبات كتيره جدا. ده الاب للابن، فهمت يا ابني؟ مش معنى كده يقول لك قال له انت حر خلاص بقى. نقول لك لا، الحريه في الاسلام مقيده. البعض بيقول أنت حر ما لم تضر، صح؟ طب أنا عايز أصححها شوية، بلاش يعني أقول لك أنت حر ما لم تعصي الله، تاني أنت حر ما لم تعصي الله، وصلت دي؟ لأن ممكن يقول لك أنت حر ما لم تضر، ممكن المعاصي عند بعض الناس ما فيش فيها ضرر، ده مزاجهم ولا إيه؟ واحد شريف، صح كده؟ يقول لك ده مزاج، اعمل اللي انا عايزه، انا بضريت، انا بضر نفسي اهو ما ضرش الناس ولا ايه؟ لكن بينشر الفساد، فهمت يا ابني؟ فنظبط بقى المصطلحات اللي هي المطاطه دي شويه، نقول له انت حر ما لم تعصي الله، يعني دايرة الطاعة كبيرة جدا، ما تعفاش ربنا، هتيجي تعفى ما انتش حر. نقول لك ناين، لا، في الحرية هنا في عقوبات وفي حدود في الإسلام وفي وفي وفي. فهمت يا ابني؟ لأن للأسف اليومين دول يعني في ظل الفتن الموجودة في بلاد المسلمين نشأ الفكر الليبرالي ومش عارف يقول لك ايه، يعني يا جماعة حرية الاعتقاد. نقول له ما له حرية الاعتقاد؟ يقول لك انا مثل واحد منهم من الرموز بتاعتنا، يقول لك انا ما قلت لزوجتي لما اولادنا خلي بالك يوصلوا كده سن البلوغ نخيرهم، عايزين تبقوا مسلمين ماشي، عايزين تبقوا نصارى ماشي، عايزين تبقوا يهود انتوا حرين. حلو الفكر ده؟ مش عندنا حرية الاعتقاد؟ نقول لك يا بهيم افهم يا بهيم، الاسلام ما تحطوش جنب الباطل، في حاجة اسمها خيار. نقول له تعالى يا ابني الحق الاسلام والحق كذا وكذا 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 والباطل كذا وكذا وكذا وكذا، يختار بقى ما شاء، واللي يتبع الحق ثوابه كذا واللي يتبع الباطل هيروح في داهية. فهمت يا ابني؟ مش ربنا قال كده؟ لا إكراه في الدين، كمل كمل يا ولد، قد تبين الرشد من الغي، ابين له فين الحق وفين الباطل، مش انت حر اختار نحط كلهم في سله واحده. ايه رايك؟ ايه رايك؟ عايز ايه انت؟ عايز تختار ايه؟ ومش بعيد يعمل حد يبادي كلهم بزبادي، شاله وحط كله على دي ولا ايه؟ ما هو ده الفكر السائد في بلاد المسلمين دلوقتي، اللي عايزين يتولوا رئاسه الحكم في بلاد المسلمين ويخدعوا الناس. قال يا سيدي يقول لك حريه وعداله اجتماعيه. واضح يا ابني؟ انا ما عنديش مانع يكون ليا مرجعيه اسلاميه، ما عندكش مانع؟ دوله اسلام يقول لك ما عنديش مانع يكون لي في الدستور مرجعيه اسلاميه. يعني ايه مرجعيه اسلاميه؟ يعني حط نص حبر على ورق كده بس، انما اعمل اللي انت عايزه بقى، اعمل اللي انت ايه عايزه. لا نعم، هذا هو اللي صاير حق لؤي، والناس مش فاهمه حاجه. نقول لهم لا يا جماعه، افهموا القران صح، افهموا الدين صح، الدين ما يجبرش حد ان يخش الاسلام، دي حقيقه، انما يبين فين الحق وفين الباطل، مش انت حر بقى خد اللي انت عايزه. فهمت يا ابني؟ فهمت حبيبي؟ الله. يبقى الايه في معرض الوعيد مش في معرض انك انت حر. نقول لك انت حر ما لم تعصي الله. فهمت يا فداء؟ ظبط بقى، فهمت يا فداء؟ عشان المشكله خطيره جدا، ربنا يسلم. قولوا امين. يقول كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام، فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية، فما له الاعتراض، وهو أيضا ولي عباده جل وعلا ونصيرهم، فيتولاهم في تحصيل منافعهم وينصرهم في دفع مضارهم، فمن ولايته لهم أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم. ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده وإيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه جل وعلا. بهذا القدر إخوتان اكتفي، فإن كدر بقاء وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.